الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت أمور: الأول، أن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات. يقع كلامنا في تنبيهات وملحقات بحث المشتق، وتحدثنا عن المشتق بالتفصيل، وكان مختار المصنف أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالحال، ومجاز فيما انقضى عنه التلبس إذا لم يكن مستعملا بلحاظ حال التلبس. أما إذا كان مستعملا بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة مطلقة، سواء كان المبدأ انقضى، سواء كانت الذات انقضى عنها التلبس بالمبدأ أو لم ينقضى. من بعد اختياره هذا الرأي، وبعد ما حققناه وأقمنا الأدلة على هذا القول، كأنما بقي في ذهن صاحب الكفاية، لأن بحث المشتق بحث موسع، بقيت نقاط لا بد من ذكرها إتماما لفائدة البحث، وإلا فالبحث عن المشتق إلى هنا كان يكفي، خصوصا أن كفاية الأصول منهجيتها منهجية الاختصار. ولكن كأنما هذه النقاط كانت ذات أهمية عند صاحب الكفاية، فكان يرى أن الاختصار من حيث هذه النقاط مخل ببعض الملابسات البحث، لذلك أشار إلى هذه النقاط بالتفصيل. النقطة الأولى أو التنبيه الأول: أن المشتق مفهوما هل هو بسيط أو مركب؟ مرادنا من البسيط هنا ماذا؟ هو أكو نوع من اللف والنشر بتعبير الأصوليين في بعض مطالب صاحب الكفاية. مثلا بعد ما ينتهي من هذا الأمر الأول يشرح البسيط بأي معنى. مفروض أنه البساطة بالبداية تشرح أنه شنو المقصود من البساطة من مفهوم المشتق. على أي حال نحن نشير المراد من المشتق أنه بسيط، معنات مقصودنا من المشتق أولا ليس مصداقه، وإنما المراد منه مفهومه. يعني مرادنا من المشتق مو زيد الضارب، مرادنا من المشتق مفهوم الضارب. هذا مفهوم الضارب هل هو بسيط أو مركب؟ مقصودنا من البسيط يعني ما ينسبق إلى الذهن من معنى، معنى واحد ليس مركبا من جزئين. مرادنا من المشتق المركب يعني ما ينسبق إلى الذهن من مفهوم المشتق هو مركب من جزئين: شيء له الضرب، أو شيء صدر منه الضرب، أو شيء وقع عليه الضرب فيسمى مضروب. إذن المضروب عبارة عن الإنسان الذي وقع عليه الضرب، هذا صار مركب. الضارب هو الإنسان الذي أو الشيء الذي صدر منه الضرب. أما إذا قلنا بالبساطة نقول الضارب من تلبس بالضرب، مفهوم واحد. المضروب من تلبس بالضرب وقوعا، ذاك صدورا وهذا وقوعا. نعم، في التحليل الذهني نحلله، نقول من صدر منه الضرب يعني شخص فاعل صدر منه الضرب، أو أن المضروب هو شخص وقع عليه الضرب. التحليل الذهني عليكم السلام لا يضر بالبساطة، لأنه أنت عندما تحلل المفاهيم تقدر أن مفهوم واحد تحلله إلى ثلاثة أجزاء، مثل ما تقول زيد قائم بحسب الظاهر زيد قائم مركب من جزئين، ولكن بحسب التحليل هو مركب من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول. إذن مقصودنا من أن المشتق هل هو مفهوم بسيط أو مركب ليس مرادنا بالتحليل، ولا بالتحليل كل المشتقات مركبة. عندما تقول الضارب ما هو، تقول الضارب الإنسان الذي صدر منه الضرب، الإنسان موضوع صدر منه الضرب محمول. مرادنا من أن المشتق مبسوط في مفهومه أو بسيط في مفهومه يعني ماذا؟ يعني ما وضع له لفظ المشتق في اللغة من دون التحليل. يعني عندما يقال ضارب، ضارب ماذا يقصد منه؟ ضارب من مقصود من الضارب؟ من تلبس بالمبدأ الضرب صدورا. مفهوم الضارب يعني من كان صدر منه الضرب. أما هذا الذي صدر منه الضرب يجي نحلله نقول شيء إنسان صدر منه الضرب، هذا تحليل ذهني. أما الذي موضوع له لفظ ضارب في اللغة هو الذات المتلبسة بالضرب. إذن مفهوم بسيط. المحقق الشريف من أحد أعلامنا الذي له هو المعروف بالمحقق الاسترابادي ويسمى بالمحقق الشريف، هو له شرح على له تعليق على شرح المطالع. شرح المطالع من الشروح المعروفة في بحث الأصول، ومحقق الشريف عند حاشية وتعليق على شرح المطالع. صاحب شرح المطالع قال بأنه المشتق هل هو بسيط أو مركب، طرح المسألة وقال بأن المشتق إذا قلنا بأنه بسيط كيف نفسره بأنه شيء ثبت له المبدأ؟ إحنا لابد أن نفرض أن هناك ذات، وهذه الذات عرض عليها المبدأ، ثم تلبست الذات بذلك المبدأ وانتزعنا منه المشتق. هاي العملية نسميها عملية الفكر. عندما يطرح في المنطق أو الفلسفة ما هو الفكر، المراد من الفكر هو مجموعة من المقدمات التي تنتج نتيجة قطعية. عندما يقال فلان فكر وأذعن وصدق يعني أن هناك مشى في مراحل من المقدمات، من صغرى من كبرى، من مقدمة بالمعنى العام، بالمقدمة بالمعنى الأخاص، المقدمة البعيدة القريبة، إلى أن وصل إلى النتيجة. فيقال أنه نتيجة فكره أي استدلاله في هذه المقدمات كذا وكذا. مثل ما أنه نقول فلان يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ولكن هذا الامتناع اجتماع الأمر والنهي مو أمر بديهي. يقول فلان فكره ونظره الامتناع، لماذا؟ لأنه بعد معالجة البحث بمقدماته وصل إلى نتيجة الامتناع. شارح المطارح يقول أنه نحن في المشتق نفس هذه الحالة عندنا، المشتق مركب. ليش؟ لأنه إحنا ما نقدر نقول المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدأ، أو المراد من المشتق هو من صدر منه الضرب بهذه البساطة. إحنا لابد أنه قبل ما نطلق عنوان الضارب أن نقول هناك ذات وصدر منها المبدأ، والمبدأ والذات تلبست بالمبدأ، ثم انتزعنا من الذات عنوان المشتق. زيد وصدر منه الضرب، ثم ننتزع من الزيد الذي صدر منه الضرب عنوان الضارب. إذن هاي عملية، عملية الفكر والنظرية. لذلك ما يمكن أن نضع المشتق لمفهوم بسيط. محقق الشريف في تعليقته على شرح المطالع علق على هذا البيان، قال أنا أرى أن المشتق ليس مركبا وإنما المشتق هو بسيط، وهذا بيان شارح المطالع أنا ما أقبله. ليش؟ لأنه أطرح عليه هذا السؤال، أنتم تقولون أن المشتق هو شيء ثبت له المبدأ أو ثبت له التلبس بالمبدأ، هذا الشيء ماذا تقصدون منه؟ إما تريدون من هذا الشيء مفهوم الشيء، وإما تقصدون من هذا الشيء مصداقه، أي ما ينطبق عليه في الخارج. يعني عندما أنت تقول كاتبون، مرادكم من كاتب شيء له الكتابة، أي مفهوم شيء له الكتابة، أو أن المراد من الكاتب مصداق شيء له الكتابة. إذا كان مرادكم من المفهوم، من المشتق المفهوم، بلا شك أنه أخذ المفهوم في المشتق يستلزم أخذ العرض العام في الفصل، وهذا باطل بالضرورة. ليش؟ لأن من المشتقات الناطق، الناطق هو فصل حقيقي للإنسان. إذا فسرت الناطق بأنه شيء له النطق، وفسرت الشيء بمفهوم الشيء، مفهوم الشيء عرض عام يشمل كل الموجودات في الخارج، السماء شيء والأرض شيء والبحر شيء والحيوان شيء والإنسان شيء، ولذلك يعبر عن مفهوم الشيء بالعرض العام، لأنه يجتمع مع كل الأجناس ومع كل الأنواع بل مع كل الأصناف، فإن جميعها يطلق عليها مفهوم الشيء. إذن دخل مفهوم الشيء وهو العرض العام في تعريف الفصل الحقيقي وهو الناطق، وهذا باطل بالضرورة عند المنطقين والحكماء، لأن الفصل الحقيقي لا دور للعرض العام فيه، لأن فرق بين العرض العام والفصل الحقيقي. الفصل الحقيقي مقوم لماهية الشيء، والعرض العام شيء خارج عن مقومات الماهية، فكيف نفسر الناطق بمفهوم شيء له الناطقية؟ إذن إشكال الأول على صاحب شارح المطالع من طرف محقق الشريف هذا، أنك إذا قصدت من المشتق المركب وهو شيء بحسب المفهوم الشيئية له الكتابة أو له الناطقية أو له العالمية وما شاكل ذلك، دخل العرض العام في الفصل الحقيقي، وهذا باطل بالضرورة. وإذا أردت من كلمة الشيء التي دخيلة في تفسير المشتق، والمشتق لأجلها يكون مركبا، مصداق الشيء، يعني عندما تقول الناطق يعني مصداق شيء له النطق. خب مصداق شيء له النطق ما هو؟ الإنسان. عندما تقول الإنسان ناطق، الإنسان كاتب، يعني الإنسان إنسان له النطق، الإنسان إنسان له الكتابة، لأن المراد من الناطق والكاتب المصداق للشيء، والمصداق للشيء الذي له النطق ما هو؟ الإنسان. المصداق للشيء الذي له الكتابة ما هو؟ الإنسان، لأن الحيوان ليس مصداق شيء له الكتابة. هنا انقلبت القضية من القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، لأنه يستبطن المشتق حمل الشيء على نفسه. في قولنا الإنسان ناطق لا مانع من الانقلاب، بل الانقلاب حاصل. لماذا؟ لأن الناطق فصل حقيقي للإنسان حسب رأي المنطقيين، فعندما تفسر الناطق بأنه مصداق شيء له النطق يعني تفسره بالإنسان الناطق. خب تقول الإنسان ناطق يعني الإنسان إنسان له النطق، حمل شيء على نفسه لا مانع منه، هي قضية بالذات ضرورية. أما في غير الناطق كقولنا الإنسان كاتب، إذا فسرت الكاتب بمصداق شيء له الكتابة، مصداق شيء له الكتابة ماذا؟ عبارة أخرى عن الإنسان. يعني أنت تقول الإنسان إنسان له الكتابة، خب وحمل الإنسان في الكاتب على الإنسان في الموضوع حمل شيء على نفسه، فأصبحت القضية ممكن ضرورية، مع أن قولنا الإنسان كاتب قضية ممكنة، لأن الكتابة مو من فصول الحقيقي للإنسان، قد يكون كاتبا وقد لا يكون كاتبا. طبعا إذا قلنا بأنه مرادنا من الكتابة الكتابة الفعلية مو الكتابة بالقوة، وإذا قلنا لا الكتابة بالقوة عرض خاص يصير، فيكون بمنزلة الضرورية. أما بناء على أن الكتابة قبل تعليمها أو قبل تعلمها ما موجودة في وجود الإنسان، وإنما هي تعتبر حرفة وهي توجد بالتعليم والتعلم، لذلك الطفل الذي مثلا عمره 3 سنوات وأربع سنوات لا يقال أنه كاتب، وإنما عندما بلغ إلى 6 أو 7 سنوات يقال أنه كاتب إذا تعلمها. هذا حاصل ما ذكره محقق الشريف. نعيد كلامه باختصار، أنه صاحب شرح المطالع قال أن المشتق مركب لأنه يحتاج فهم المشتق إلى صياغة فكرية، والصياغة الفكرية في فهم مفهوم تدل على أن ذلك المفهوم مركب. لماذا؟ لأن الصياغة الفكرية في فهم كل مفهوم تعتمد على مقدمات وعلى أجزاء تحليلية لذلك المفهوم، والمشتق كذلك، لأن المشتق عبارة عن ذات وعن شيء له الكتابة. لولا هذا التحليل ما انتزعنا عنوان الكاتب، فالمشتق مركب. جاء المحقق الشريف في تعليقته على شرح المطالع أشكل على هذا القائل وقال أن مقصودكم من أن المشتق شيء له الكتابة، على سبيل المثال، ما المراد من الشيء؟ إن كان المراد من الشيء مفهومه فدخل العرض العام في الفصل وهو باطل بالضرورة، إن كان مراد من الشيء مصداقه انقلبت القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، وهذا باطل لأن الانقلاب من المستحيلات المسلمة في باب المنطق والفلسفة أو في باب القضايا بشكل عام. ثم جاء صاحب الفصول وأشكل على هذا البيان الذي ذكره المحقق الشريف، يعني أشكل صاحب الفصول على الإشكالين اللذين ذكرهما محقق الشريف على شارح المطالع. محقق الشريف إشكاله انشق إلى إشكالين: إشكال بالنسبة لمفهوم الشيء، وإشكال بالنسبة إلى مصداق الشيء. جاء صاحب الفصول رد كل الإشكالين، هم جانب المفهوم وهم جانب المصداق. وثم جاء صاحب الكفاية وأشكل على صاحب الفصول ودافع عن المحقق الشريف، ثم عنده شنو؟ تحقيق آخر وسنبينه. هذا حاصل التنبيه الأول الذي أخذ حوالي تقريبا 3-4 صفحات. أي نعم نعم.
كيف صار المساق في وضع المشتق يعني مشتق بخصوص المتلبس؟ وإحنا جاي نلاحظ أكو تلبس، يعني هاي القضية في التلبس كيف؟
خاب لذلك شنو ذكرنا هاي النقطة في بداية البحث؟ قلنا شوفوا إحنا مقصودنا من أن المشتق بسيط يعني من حيث المعنى اللغوي لا من حيث التحليل العقلي. إحنا نجي نتعمق فيه أو نتعمل فيه ونقول أنه ذات تلبس بالمبدأ وانتزع منها مفهوم المشتق، أما بالمعنى اللغوي ضارب وضع لمن؟ لمن تلبس بالضرب. إذن هذا معنى بسيط، مو أن هناك ذات نفرضها موجودة كموضوع ثم يحمل عليها المبدأ ثم ينتزع من هذا الحامل المشتق. خب أي على تحال المشتق ما هو مرادنا من ضارب؟ من صدر منه الضرب، هذا معنى بسيط. مضروب من وقع عليه الضرب، آكل من أكله. مفهوم المشتق لغويا مفهوم بسيط في قبال شنو التركيب.
إذا قلنا بهذا الكلام يلزم أن ما الفرق بينه وبين الفعل مشى وماشي، ما الفرق بينه؟
قبل كلامه بسيط، ماكو مانع، فقط الفرق أن ذاك ينسب إلى الفاعل أو ينسب إلى المفعول، هنا لا ينسب إلى الفاعل والمفعول وإنما يقع الحدث فقط من دون ذكر الفاعل. لذلك إحنا نقول المراد من البساطة هنا، لذلك ذكرت أن كان مفروض أن صاحب الكفاية اللي ذكره في آخر التنبيه في تعريف البساطة كان يذكره في بداية التنبيه، حتى أول مرة إحنا نعرف شنو المقصود من البسيط هنا، حتى نأتي إلى إشكالات المحقق الشريف وإشكالات صاحب الفصول وإشكالات صاحب الكفاية. مرادهم من أن المشتق بسيطون ليس المراد مصداقه ولا التحليله الذهني الذي الآن موجود في العلم الأصول، وإنما المراد هو المعنى اللغوي. لغة وضع المشتق لمن صدر منه الفعل مثلا أو لمن وقع عليه الفعل، يعني الفاعل بعبارة أخرى. نجي إحنا نعمق فيه ونحلله، هناك ذات وتلبست بالمبدأ وانتزعنا منها المفهوم. بقيت أمور: الأول أن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه، على وين؟ في بعض حواشيه على شرح المطالع. زين، ليش حققه على بعض حواشيه؟ مبنيا على كلام شارح المطالع الذي ذكرنا، كلام شارح المطالع الذي قال أنه نحن في المشتق لا يمكن أن نحدد المفهوم إلا من طريقة الصناعة الفكرية والصناعة النظرية، لذلك لابد أن يكون مفهوم المشتق مفهوما مركبا. علق عليه المحقق الشريف قال: بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به غير مركب. يعني عندما نقول ضارب يعني مفهوم الضارب المنتزع من الذات المتلبسة بالمبدأ، ولكن الذات والتلبس بالمبدأ مو جزء المعنى اللغوي، منشأ الانتزاع فقط. وأما مفهوم الضارب فهو الذي صدر منه الضارب، مفهوم بسيط. إذن لا الذات ولا التلبس بالذات دخيل في المعنى اللغوي. وقد أفاد في وجه ذلك، أي في وجه بساطة المشتق، أن مفهوم الشيء لا يعتبر، هذا أن مفهوم الشيء يعني أن المراد من الشيء في مفهوم المشتق هل هو المفهوم أو المصداق. إن كان المراد مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل. هذا إشكال الأول. ولو اعتبر فيها أي في الناطق ما صدق عليه الشيء، يعني مصداق الشيء مو مفهومه، انقلبت مادة الإمكان الخاص، انقلبت ضرورة. ليش قال الإمكان الخاص؟ مرادنا من الإمكان الخاص يعني في قبال الامتناع والوجوب. الإمكان العام مقصودنا شنو؟ يعني غير الامتناع، لأنه الإمكان العام قد يكون مجتمعا مع الوجوب. أما الإمكان الخاص يعني ما يقابل الامتناع والوجوب، يعني الإمكان الخاص يعني التساوي الطرفين. خب هذا المثال ناطق، هنا أكو تسامح في العبارة، إحنا كنا نبدل المثال إلى شنو؟ إلى الكتابة، إلى العالم، لأن ثبوت الناطق للإنسان ثبوت ضروري كثبوت كل فصل لجنسه. الذي هو ينقلب من مادة الإمكان إلى الضرورة مو في هذا المثال، في مثال الكاتب. ومع الأسف أنه من سهو قلم صاحب الكفاية أنه في المناقشات دائما يذكر مثال الناطق، والحال أنه يكون يبدل المثال إلى مثال الكاتب. ولو اعتبر فيه أي في المشتق ما صدق عليه الشيء، يعني مصداق الشيء، انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة، فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان. شوفوا هنا بدل المثال من الناطق إلى شنو؟ إلى الضاحك. وثبوت الشيء لنفسه ضروري، لأنه أنت إذا فسرت الضاحك بمن؟ بمن يضحك، مصداق الضاحك. طب مصداق الضاحك من هو؟ الإنسان. إذن عندما تقول الإنسان ضاحك يعني الإنسان إنسان له الضحك، فحملت الإنسان على نفسه وهو ضروري، مع أن ثبوت الضحك للإنسان بالإمكان الخاص لا بالضرورة. هذا ملخص ما أفاده محقق الشريف على ما لخصه بعض الأعاظم وهو صاحب الفصول. ليش محقق الشريف علق على شرح المطالع وأشكل عليه؟ جاء صاحب الفصول جاب كلام المحقق الشريف واختصره وأشكل عليه، وقد أورد عليه بعض الأعاظم، هذا ضمير رجع إلى بعض الأعاظم، وقد أورد بعض الأعاظم عليه على المحقق الشريف في الفصول. بماذا؟ بجوابين، جواب عن الشق الأول وهو مفهوم الشيء، والجواب عن الشق الثاني وهو مصداق الشيء. أما إنا بالنسبة للمفهوم الشيء، أشكل صاحب الفصول قال الناطق مو فصل حقيقي وإنما فصل مشهوري أو بتعبير آخر منطقي، ولذلك شنو المانع أنه العرض العام يكون دخيلا في العرض الخاص؟ الناطق هو ليس فصلا حقيقا للإنسان وإنما هو عرض خاص مثل الضحك. إذن مثل ما ذكرنا في مثال الضاحك أنه لا بأس أن نقول الإنسان ضاحك، كذلك ما الإنسان ناطق. الإنسان ناطق يعني مفهوم شيء له الضحك، مفهوم شيء له النطق، إذن لا مانع. إذا كان فصلا حقيقيا الإشكال كان واردا، أما إذا لم يكن فصل حقيقيا فلا يدخل العرض العام في الفاص، وإنما يؤخذ العرض العام في العرض الخاص ولا محذور فيه. نطبق هذا الإشكال. وقد أورد عليه، أي أورد صاحب الفصول على المحقق الشريف في الفصول، بأنه يمكن أن يختار الشق الأول ويدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك. هذا ناطق مشهور ومنطقي. نرجع إلى المنطقيين، نشوف المنطقيون ماذا يقولون بالنسبة للناطق. يقولون بالنسبة للناطق أنه شنو؟ هو الذات الذي فيها النطق. الذات التي فيها النطق، هذا الذات الذي فيها النطق عند المنطقيين، أما عند اللغة قد لا يكون بمعنى الذات الذي فيها النطق، مراده من الناطق من ينطق أو من متلبس بالنطق. إذن يرحمكم الله، ذات والشيء بمفهومه لم يؤخذ في الناطق لغة، وإن كان في المنطق حسب ما عرفتم. نعم، إحنا عندما نرجع إلى كتب المنطق مثل منطق الشيخ المظفر وغيره، إن عندما يفسرون يقولون الناطق ما هو؟ هو الحيوان الذي له النطق. حيوان الذي له النطق، الحيوان هو الذات، له النطق فصله، كأنما يعرض الفصل على الجنس، والجنس هو الذات، والفصل هو ما يعرض على الجنس وهو الناطق. ولكن هذا ما يستلزم أن يكون كذلك في اللغة. إحنا نقول في اللغة أنه معنى الناطق أمر بسيط، فأشكل على المحقق الشريف بأنك تقول أن مفهوم الشيء قد يؤخذ في مفهوم في العرض في الفصل الحقيقي، ويؤخذ في الفصل الحقيقي وين؟ عند المنطقيين، أما عند أهل اللغة لا يؤخذ في الفصل الحقيقي. لماذا لا يؤخذ؟ لأنه عند أهل اللغة بسيط، وإن فسروا في المنطق بعنوان أنه شيء له النطق. صاحب الكفاية يقول هذا الذي أنتم تقولونه صحيح لا بأس به، ولكن خلاف ظاهر جديد للمنطقيين. المنطقيون ما يجيبون أوضاع جديدة ولغات جديدة، هم يمشون على اللغات المتعارفة. إذا يستعملون الناطق أو الكاتب يريدون منه الناطق والكاتب بالمعنى اللغوي. إذن ما يصير أنت تقول يا صاحب الفصول الناطق في اللغة لم يؤخذ فيها الشيء وهو بسيط، ولكن عند المنطقيين ذات له النطق وأخذ فيها مفهوم الشيء. لذلك صاحب الكفاية يقول أنا أترك النقاش مع صاحب الفصول وأرجع إلى الواقع، وهو أن الناطق ليس فصلا حقيقي، وأخذ مفهوم الشيء في الناطق هو أخذ العرض العام في العرض الخاص. لذلك لا بأس أن نقول أنه ناطق، وكذلك الصاهل، وكذلك الناهق، وغير ذلك من الفصول المعروفة عند المنطقين. هذه كلها أعراض عامة على أساس قاعدة فلسفية يعتقد بها صاحب الكفاية في الفلسفة، وهي أن حقائق وماهيات الأشياء ليست محدودة بحد ولا رسم تام، وإنما كل ما عندنا فهو رسم ناقص أو حد ناقص. ولهذا بناء على هذا المبنى إحنا ما عندنا فصل حقيقي، وإنما نشير إلى الفصل الحقيقي برمز، وهو أبرز صفات الفصل الحقيقي. ولذلك قيل تعبيرا عن كلام صاحب الكفاية، بعض المحققين أو المحشين قالوا صاحب الكفاية يقصد هذا أن المراد من الناطق العاقل، ولكن أبرز صفة للعاقل نطقه. ولذلك ورد في الأحاديث أنه العاقل لسانه عقله مخبو تحت لسانه، ما دام أنه لم ينطق بشيئين لا يعرف ميزان عقله، بمجرد ما تكلم عرفنا ميزان عقله أنه حكيم عاقل فهيم أو ليس ذلك. إذن النطق أبرز صفة للعقل، والعقل هو الفصل الحقيقي الذي يميز الإنسان عن سائر الحيوانات. وبناء على ذلك المشكلة من الأساس محلولة، إشكال المحقق الشريف مبني على أن الناطق فصل حقيقي، إشكال صاحب الفصول أيضا مبني على أن الناطق فصل حقيقي، وخلاف بينهما هذا أن المحقق الشريف يقول الناطق بسيط، صاحب الفصول يقول بسيط في اللغة ومركب في المنطق. نحن نقول لا بسيط ولا مركب، أصلا الناطق ليس فصلا وإنما هو عرض عام، عفوا عرض خاص، وهذا العرض الخاص من لوازم الفصل الحقيقي للإنسان. وبناء على هذا ماكو مانع أن العرض الخاص يدخل فيها مفهوم الشيء بعنوان عرض عام، لأن احنا كلامنا في مقام التعريف. عندما ما نعرف هوية الشخص أو هوية هذا الموجود الخارجي، ماذا نعبر عنه؟ نعبر بصفاته بلوازم وجوده. مثلا نقول فلان أكرمه لأنه درس في مدرسة المنتدى النشر، ما نعرفه، ابن من، ولد وين، كم درس، نريد نعرفه فقط حتى نحترمه. درس في مدرسة منتدى النشر للشيخ المظفر رحمة الله عليه، هو هذا يكفي. احنا في مقام الناطقية والصاهلية والناهقية كذلك، فإذا لم نعرف الحمار حقيقة كيف نعرف الإنسان؟ إذا الناهقية هو مو فصل حقيقي، فكيف الناطقية تكون فصلا حقيقيا؟ نطبق البحث. وفيها أعيد عبارة صاحب الفصول، وقد أورد عليه في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الأول ويدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك، يعني مجردا عن الذات. فلذلك ممكن أن يكون الناطق في اللغة مركب، في المنطق يكون بسيطا، وإصرار محقق الشريف على أنه بسيط لاحظ الناطق من منظر المنطقيين لا من منظر اللغويين، فالحق مع صاحب شارح المطالع الذي يقول أن الناطق مفهوم مركب. وفيها إن من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه اللغوي بل بما له من المعنى كما لا يخفى، هذا مسلم، وإلا معناته أن المنطقين يصيرون واضعون للغة، يجيبون مفاهيم غير موضوعة في اللغة. إذن ماكو أي تلازم إذا كان الناطق بحسب معنى اللغوي ذات وشيء له النطق، مو معناته أنه بحسب المعنى المنطقي يكون كذلك، بس ولكن مقتضى القاعدة أن المنطقي يمشي على المعنى اللغوي. إذن المركب في اللغة مركب في المنطق، والبسيط في اللغة بسيط في المنطق، صح؟ إيه، باعتبار أنه خلاف الديدنهم. ولكن صاحب الكفاية هو ما مقتنع بهذا الجواب، يقول هذا الجواب كله تسامح، إشكال المحقق الشريف وإشكال صاحب الفصول عليه وإشكالنا على صاحب الفصول، هذه الثلاثة إشكالات مبنية على قاعدة أن الناطق فصل حقيقي، وهذه القاعدة إحنا ما نعترف بها، لذلك لا إشكال المحقق الشريف وارد، ولا إشكال صاحب الفصول، ولا إشكالنا على صاحب الفصول. والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي، بل لازم ما هو الفاصل وأظهر خواصه، وإنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكان الفصل الحقيقي إذا لم يعلم نفسه أو إذا لم يعرف نفسه بل لا يكاد يعلم. هذا إشارة إلى القاعدة الفلسفية كما حقق في محله، أنه نحن ما نقدر نصل إلى كنه الأشياء على أساس أن حقيقة الأشياء هي جواهر، والجوهر لا يمكن حده بالعقل، وبناء على ذلك نحن دائما نعرف الجواهر بالأعراض التي تحل في ذلك الجوهر، والمراد من تلك الأعراض اللوازم والصفات التي محسوسة وملموسة. على كل إن هذا المبنى صحيح أو مو صحيح هذا بعد في الفلسفة. ولذا ربما يجعل لازمان مكان الفصل الحقيقي إذا كان اللازمان متساويان النسبة إلى الفصل الحقيقي، كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان، مثلا يقولون الحيوان ما هو الموجود الحساس والمتحرك بالإرادة، والحال أن الحساس والمتحرك هذا مو فصل حقيقي للحيوان، وإنما من لوازم وجوده. وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإن هذا المفهوم وإن كان عرضا عاما ولكن ليس أخذا، فإنه وإن كان عرضا عاما فإنه أي الناطق لا فصلا مقوما للإنسان، إلا أنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به أي بالنطق كان الناطق من أظهر خواص الإنسان أو من أظهر خواص ما يسمى بالناطق. وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلا دخول العرض العام في الخاصة التي هي من العرض، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذات، حتى يجي إشكال المحقق الشريف أنه كيف يدخل العرض العام في شنو؟ في الذات. يعني كيف يدخل العرض في الذات؟ يصير العرض العام مفهوم الشيء والعرض الخاص النطق، فدخل العرض العام في الداخل عرض الخاص، ما في مشكلة لأن كلاهما عرضي. ثم قال إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني. ثم قال ما هو إشكال الآخر لصاحب الفصول على الشق الثاني من إشكال محقق الشريف، إذا تعبتم نتوقف عنده، وإذا تحبون أنه نذكر الإشكال زين نذكر الإشكال وإشكال صاحب الكفاية على هذا الإشكال نوقفه. إشكال صاحب الفصول على المحقق الشريف بناء على إشكاله الثاني، وهو ماذا؟ أخذ مصداق الشيء في المفهوم المشتق. شنو قال؟ قال إذا أخذنا مصداق الشيء في مفهوم المشتق راح تنقلب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. صاحب الفصول يقول ماكو انقلاب. ليش ماكو انقلاب؟ لأنه نحن مرة نريد أن نحمل المصداق الشيء على الموضوع مطلقا، صح انقلاب يتحقق. مرة نريد أن نحمله مقيدا بالمبدأ، والمقيد بالمبدأ حسب قانون التقييد كلما قيد بشيء حكم بذلك الشيء. زين الذات المقيدة بالمبدأ تصبح ممكنة لأن القيد وهو الكتابة ممكن، إذن حمل المقيد على الموضوع حمل ممكن وليس في انقلاب بالضرورة. توضيح بالمثال، نحن نقول الإنسان كاتب. محقق الشريف شي يقول؟ يقول إذا إحنا فسرنا الكاتب بمصداق شيء له الكتابة، زين مصداق شيء له الكتابة ما من هو؟ إنسان. إذن معناته أنه هكذا نقول الإنسان إنسان له الكتابة، فحملنا الإنسان على الإنسان وانقلبت القضية من الإمكان إلى الضرورة. صاحب الفصول يقول ماكو انقلاب. ليش؟ لأن الإنسان الثاني الذي في المحمول وفي المشتق مفروض بعنوان مصداق الشيء، هذا الإنسان إن كان مطلق نعم حمله على الإنسان الأول لأنه مطلق ضروري، مثل ما نقول الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان بشر. أما نحن الإنسان الذي نذكره في المشتق ليس مطلق، مقيد بمبدأ الاشتقاق، الإنسان الذي له الكتابة كاتب. خب الإنسان الذي له الكتابة هذا ممكن بتبع قيد الكتابة، لأنه الإنسان الذي له الكتابة لا يكون مصداقا للكاتب إلا إذا ثبتت الكتابة. خب الكتابة ممكنة، إذن وجود هذا الإنسان راح يكون ممكنا. ثم قال صاحب الفصول إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا. مراد من الوجه الثاني ماذا؟ يعني نفسر المشتق بمصداق الشيء، ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقة، بل المحمول أي مصداق الشيء مقيدا بالوصف. مرادنا مقيدا بالوصف يعني ماذا؟ مقيدا بالكتابة على حسب المثال، أو بالضحك حسب ما ذكره لأنه ذكر مثال الضاحك، وليس ثبوت المقيد بالوصف للموضوع حينئذ بالضرورة والبداهة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا. عبارة جدا دقيقة هنا، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا. ماذا يقصد؟ يقول مر القيد ضروري، مثل ما قلنا الإنسان ناطق، نفسر الناطق بمصداق الشيء له النطق. خب الناطق لأنه ضروري الإنسان، إذن المحمول كله راح يصير ضروري، وهو الإنسان المقيد بالنطق. إذا كان القيد أمرا ممكنا مو ضروري، خب المحمول المقيد بهذا القيد الإمكاني أيضا يكون ممكنا، كقولنا الإنسان ضاحك، كقولنا الإنسان كاتب. مرادنا من الضاحك والكاتب الإنسان الذي مقيد بالضحك والكتابة، وهذا الإنسان المقيد بالضحك والكتابة ممكن الوجود، ليس ضروريا ثبوته للموضوع وهو الإنسان. ولهذا شوف العبارة جابها حتى يشمل المثالين، هم مثال الناطق وهم مثال الكاتب. وليس ثبوته، أي ثبوت المقيد بالوصف للموضوع حينئذ بالضرورة، إذا أخذنا القيد دخيلا في الحمل، لجواز أي لإمكان أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا للموضوع، مثل الكتابة فإن ثبوتها للإنسان مو ضروري. نعم إذا كان القيد ثبوته ضروريا للموضوع فتكون القضية ضرورية، ولكن مو من باب الانقلاب، ضروريا من بحسب الذات، مثل قولنا الإنسان ناطق هي بالذات هي ضرورية، أما الإنسان كاتب ليست بالذات ضرورية ولا تنقلب إلى الضرورية، لأن الإنسان الذي أخذ بعنوان مصداق الشيء في الكتابة هو المقيد بالكتابة، والمقيد بقيد إمكاني يكون ممكنا ولا يكون ضروريا. ويمكن أن يقال هذا مناقشة صاحب الكفاية لصاحب الفصول، ويأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.